بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه المحاضرة المباركة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلوم القوم، سنتكلم عن اشتقاق التصوف وحقيقته عند أهله. اشتقاقه يعني فيما اشتق كلمة التصوف، أصولها اللغوية بترجع إلى إيه، والحقيقة معناه المجمل، المعنى الذي يدور حوله هذا العلم. دايما بنبحث عن اشتقاق الكلمة لأن بيبقى في علاقة ما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي في أصله. ما فيش علم بيجي يطلع يبقى منفصل في معناه الاصطلاحي، منفصل تمام الانفصال عن معناه اللغوي، بل في العادة أو في الغالب بيبقى المعنى اللغوي أعم أو أوسع، وبنيجي ناخده من بعض الحيثيات وبيبقى له معناه الاصطلاحي الخاص به. وقد اختلفت أنظار العلماء رحمهم الله تعالى في أصل اشتقاق كلمة صوفي أو اشتقاق كلمة التصوف. أقواها أن يكون منسوبا إلى الصوف، اللي هو لباس الصوف، وكان لباس الصوفي هو لباس الفقراء على عادة العرب الجارية في أوقاتهم وفي أعصارهم في متقدم الزمان، ومن ثم انتسبوا إلى لبس الصوفي لأنهم اتخذوا الفقر والزهد في الدنيا شعارا له. فهذا هو القول الأول، وهو أقوى الأقوال وأرجحها وأكثرها شواهد وقرائن، واختاره جمع من المتقدمين والمتأخرين، كما أنه هذا القول صحيح من ناحية اللغة والصرف و قواعد الاشتقاق في اللغة العربية. بعض الباحثين أو العلماء قالوا أنه منسوب إلى الصوفة، وهم قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة، انقطعوا إلى الله وقطنوا الكعبة، وهم الذين كانت لهم الحج بالناس من عرفة في الجاهلية، فانتسبوا إليه وسمتهم العرب كذلك تشبيها لهم بهؤلاء القوم الذين انقطعوا إلى الله عز وجل وإلى الكعبة في قديم العهود. القول الثالث أن يكون مشتق من الصفاء، وكما ذكرنا في محاضرة تعريف التصوف أن التصوف في جزء كبير من شغله أو تجربته بتقوم على صفاء القلب مع الله سبحانه وتعالى، وصفاء القلب مع الله له مقدمة مهمة وهي التصفية، والتصفية مقدمة الصفاء، تصفية القلب وتصفية النفس من مساوئها مقدمة إلى صفاء القلب مع الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثالث أنه مشتق من الصفاء. القول الرابع أن يكون منسوبا إلى كلمة صوفيا باليونانية وتعني الحكمة، بمعنى أن الصوفي هو الرجل الحكيم. وفي ذلك يقول الإمام ابن عجيبة اشتقاقه إما من الصفاء لأن مداره على التصفية، أو من الصفة لأنه اتصاف بالكمالات، أو من صفة المسجد النبوي لأن الصوفية متشبهون بأهل الصفة في التوجه والانقطاع، أو من الصوفي لأن جل لباسهم الصوف تقللا من الدنيا وزهدا فيها. اختاروا ذلك، يعني اختاروا هذا اللباس لأنه كان لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الاشتقاق أليق لغة، لو أنه منسوب إلى الصوف أليق لغة من حيث اللغة، فهذا الاشتقاق مناسب من حيث اللغة، إنه المنسوب إلى الصوف صوفي، وأظهر نسبة معقول المعنى في ظهور هذه النسبة وانتسابهم إلى الصوف معقول ومؤيد بشواهد من الواقع ومن التاريخ، لأن لباس الصوفي حكم ظاهر على الظاهر، ونسبتهم إلى غيره أمر باطن، والحكم بالظاهر أوفق وأقرب، إنك تنسبهم إلى شيء باطن لا يعرف ولا يطلع عليه كنسبتهم إلى التصفية أو نسبتهم إلى الصفة، أمر باطن لا يطلع عليه، فنسبتهم إلى الظاهر أليق وأظهر وأوفق في النسبة. يقال تصوف إذا لبس الصوفة، كما يقال تقمص إذا لبس القميص، والنسبة إليه صوفي. ويقول الإمام القشيري رحمه الله صاحب الرسالة الشهيرة، وهي أحد أمهات التصوف أيضا، هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة، التسمية بالصوفي أو بالتصوف، فيقال رجل صوفي وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة متصوف. يتوصل يعني ينتسب إليهم وإن لم يكن متحققا بحقائقه. وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية القياس والاشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب. يبقى هنا رأي الإمام القشيري أنه من ناحية الاشتقاق اللغوي لا يصح له قول من الأقوال، حتى يرى حتى أنه حتى الانتساب إلى الصوفي من ناحية الاشتقاق، وإن صح من ناحية الاشتقاق إلا أنه من ناحية التاريخية لا يوجد ما يبرر أن ينتسبون إلى الصوف، لا وجهة نظر. والأظهر فيه أنه كاللقب، يعني لقب شاع عليهم بغض النظر عن أصله الاشتقاقي من حيث اللغة. فأما قول من قال إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه، يعني هو قول من الأقوال، لكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، ومن ثم هو بيضعف هذا القول بأنهم لم يختصوا بهذا، فلما تقصرون التسمية والاشتقاق على هذا الاسم؟ ومن قال إنه من الصفاء، فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة، هيبقى الصافي. وقال بعضهم إنه مشتق من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى، والمعنى صحيح، ولكن اللغة أيضا لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف، من حيث اللغة لا تصح هذه النسبة إلى الصف. ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق. بدي وجهة نظر سيدنا الإمام القشيري في أنه كاللقب، وإن الأقوال المشهورة في اشتقاق لا يصح منها قول، وربما يجعلون التصوف في مقابل الفقر والزهد. هنا في عندي مذاهب في طيارات الصوفية، في بعضهم اتخذ الفقر شعارا أو قاعدة، وفي بعضهم اتخذ الزهد، وده كان موجود عندنا، في بعضهم اتخذ العبادة، فيبقى عندنا اتجاهات متعددة التي اتسم بها الصوفية في بدايات نشأتهم، اتجاه العبادة كانوا يسمون بالعباد، واتجاه الزهد وكانوا يسمون بالزهاد، واتجاه الفقر وكانوا يسمون بالفقراء. وهذه اتجاهات مستقلة، ثم أتى أو تبلور الفكر الصوفي بعد ذلك فجمع هذه المقامات، مقام الفقر والزهد والعبادة، وأضاف إليها العديد من المقامات الأخرى التي يتكون منها الطريق الصوفي. بعضهم بينظر إلى هذه الاتجاهات على أنها مراحل زمنية، فيقول فترة الزهد، فترة العبادة، فترة الفقر كمراحل زمنية، بحيث ينظر إلى ما هو الغالب على صفة أهل الله في هذه الفترة. ففي الفترات الأولى فترة التابعين وتابع التابعين كان يغلب عليهم العبادة عباد. في الفترة التالية في القرن الثاني وبدايات القرن الثالث كان يغلب عليهم الزهد، فمن ثم أطلق عليهم الزهاد أو مرحلة الزهد. الفترة التالية كان يغلب عليهم الفقر إلى الله فسموا بالفقراء. فترة تالية اجتمعت هذه المقامات كلها وصار الطريق له أول بالتوبة والإنابة ثم الزهد ثم الفقر إلى آخر المقامات في تسلسلها، ويجمع الجميع صفة التصوف أو الصوفي. طيب، يبقى احنا عندنا اتجاهات في اشتقاق التصوف أو اشتقاق لفظ الصوفي، إما من الصوف وده أقواها من حيث اللغة، وإن كان بعضهم يرى أنه غير مناسب من حيث المعنى لعدم اختصاصهم بالصوف، ولكن الكثير من العلماء رجحوا هذا القول. بعضهم يرى أنه من الصفاء أو من التصفية أو من الصفة، صفة المسجد النبوي، أو من الصفة. إذا كده مبحث لغوي في الحقيقة، ولكن الارتباط اللغوي بين المصطلح وأصوله اللغوية هو مبحث مهم حتى نستطيع أن نفهم الجانب اللغوي من المصطلح. من ناحية الحقيقة بقى، ما الذي يعبر بغض النظر عن الجهة الاشتقاقية، ما الذي يعبر عنه هذا المصطلح؟ ما هو المعنى القائم في ضمير أهل الطريق عندما يتناولون بألسنتهم مصطلح التصوف أو مصطلح الصوفي أو مصطلح الصوفي؟ تعالوا نقرأ كده بعض أقوال ليهم كاشفة عن هذا المعنى القائم في أذهانهم أو التي انعقدت عليه ضمائرهم عندما يتكلمون عن ظاهرة التصوف. سئل الإمام سهل التستوري من الصوفي؟ فقال: من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمضر. المضر اللي هو الطين اليابس. يبقى دي كده الصفات التي ينبغي على الصوفي أن يتخلق بها أو أن يكون متحققا بها حتى يستحق أن يطلق عليه لفظ صوفي. من صفى من الكدر، الكدر اللي هو إيه؟ ظلمات الآثام والذنوب والقطيعة عن الله والغفلات. وامتلأ من الفكر، التفكير في آيات الله وفي صفاته وفي تجلياته في كل ما حوله. وانقطع إلى الله من البشر، بمعنى انقطع بقلبه، مش انقطع بظاهره ولا انقطع في معاملته عنهم، لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ولا يستغني الإنسان عن أن يعيش في مجتمع يحصل حاجاته ويتفاعل مع المجتمع من حوله في تحصيل حاجات وحاجات الآخرين، يقدم لهم ما عنده ويأخذ منهم ما لديهم وهكذا، ففي تبادل وتفاعل. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وبحسب خلق الله له وبفطرته. ما الانقطاع الذي يتكلم عنه القوم؟ إنما يقصدون به انقطاع القلب، عدم يكون القلب إلى الخلق، لا تخاف منهم ولا تأمنهم ولا تأمل فيهم، وإنما قلبك منشغل بالله سبحانه وتعالى، منقطع إليه وحده، راكن إلى الله، فقير إليه، مستغن به عما سواه. واستوى عنده الذهب والمضر، بمعنى هنا الاستواء، هنا مش الاستواء الظاهر، وإلا في الظاهر فإن الله سبحانه وتعالى جعل الذهب فيه قيمة الأشياء، وهو الذي يرفع الأشياء ويخفضها، وإنما الاستواء هنا أيضا الاستواء القلب، التعلق القلب، بمعنى إنه إذا أعطاه الله ذهبا وضعه فيما يستحق وسهل عليه إخراجه حقوق الله تعالى فيه، وإذا لم يعطيه راضي عن الله تعالى وسلم إليه أمره. فما فيش تعلق قلب هنا برضك، كل كلامنا في التصوف إنما هو في التعلقات القلبية وفي الأفعال والصفات التي يتصف بها باطن الإنسان وقلبه. سئل أبو الحسين النوري المتوفى سنة 95 بعد 200 ما التصوف؟ فقال ترك كل حظ للنفس. ترك إيه؟ كل حظ للنفس. يعني هذا هو المعنى الذي قام في ذهن أبي الحسين النوري وهو من أكابر أئمة القوم. أنه بغض النظر عن قضية الاشتقاق من التصوف هو إيه؟ ترك كل حظ للنفس، ألا يكون لك مع الله حظ. ما نعمل إيه؟ نلتزم بأحكام الشريعة الخمسة، فيكون ليس لك حظ فيما تفعل وإنما تتبع الشرع حيث كان بمراتب الأحكام الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وقال أبو العباس بن عطاء من شيوخ القوم المتوفى سنة 90 بعد 300 من الهجرة، التصوف الاسترسال مع الحق. الاسترسال مع الحق معنى إنك تسيب نفسك لربنا كده، لا تعترض ولا تدبر مع الله حكما غير الحكم الذي ارتضاه لك فيما أقامك فيه، وإنما ترك النفس وترك تدبيرها إلى تدبير الله لك، لأن الله سبحانه وتعالى قد نظم لك في كل فعل من أفعالك حكما يتعلق به ينبغي عليك أن تترك حظ نفسك فيه وتسترسل فيه مع الحق. فالمقولتين دولا يلتئم كل منهم مع الآخر، الاسترسال مع الحق إنما يكون بترك حظ النفس، فدي خطوة على طول التي تليها ترك حظ النفس، التي تليها على طول الخطوة تليها أو النتيجة أو الثمرة منها هو الاسترسال مع الحق. ويقول الشيخ أبو يعقوب السوسي: الصوفي هو الذي لا يزعجه سلب ولا يتعبه طلب. لا يزعجه سلب معنى المنع. لماذا لا يزعجه أن يمنعه الله مما قد يكون قد دعا به أو يكون في حاجة إليه؟ لأنه يقف مع الله في أدب المنع كوقوفه مع الله في أدب العطاء، فإن أعطاه شكر وإن منعه صبر، ومن ثم فلا ينزعج من السلب وإنما ينزعج من عدم الأدب مع الله في السلب. يبقى الصوفي الحقيقي يعرف أو يفقه عن الله سبحانه وتعالى أدب المنع وأدب العطاء، أدب السلب وأدب الوهب. فأدبه عند الوهب أن يشكو المنعم، وأدبه عند السلب أو المنع أن يصبر ويسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى عن الله في المنع رضاه عن الله في العطاء. ولا يتعبه طلب، يعني لا ييأس من أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله، لأنه يعلم أن الطلب والدعاء من الله ولله سبحانه وتعالى عبادة مستقلة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع دعاء الداعين له. وقيل للجنيد: ما التصوف؟ قال: لحوق السر بالحق، ولا ينال ذلك إلا بفناء النفس عن الأسباب لقوة الروح والقيام مع الحق. لحوق السر بالحق بمعنى أن يكون الغالب على سرك هو الله سبحانه وتعالى وليس الانشغال بالدنيا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب نصل إلى هذا المرحلة إزاي؟ قال: ولا ينال ذلك إلا بفناء النفس عن الأسباب، عن التعلق بها والركون إليها وليس عن الأخذ بها. يبقى هنا في مضاف محذوف، بفناء النفس عن الأسباب، عن الأخذ بها لا، الأخذ بها سنة من سنن الأنبياء، ولكن بفناء النفس عن الركون للسبب لقوة الروح والقيام مع الحق، فيرى الحق قبل الأسباب ومعها وبعدها. وسئل الشبلي رحمه الله: لما سميت الصوفية صوفية؟ قال: لأنها ارتسمت بوجود الرسم. من لبس الشعار الظاهر للصوفية ووجود وصوم الطريق وطقوسه عليهم ظاهرة، وإثبات الوصف التحقق بوصف الوصف لله سبحانه وتعالى من الفقر إليه والتوكل والتسليم والزهد في الدنيا وغير ذلك من الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها الصوفي. ولو ارتسمت بمحو الرسم لم يكن إلا اسم الرسم ومثبت الوصف. بيقول لابد من إثبات الرسوم وإلا هيتبقى إيه ليك؟ من لن يتبقى شيء. إذا محيت الرسوم الظاهرة لم يبقى إلا اسم فقط وثبوت الأوصاف دون تحقق بها. فلابد من أن يكون الظاهر موافق للباطن وتبقى الرسوم متسقة ومتفقة مع بواطن القلوب. وسئل غويم عن التصوف فقال استرسال النفس مع الله على ما يريد الله سبحانه وتعالى، والذي يعبر عما يريده الله معنا إنما هو أحكام الشريعة على مراتبها. وفي كلمة جامعة يقول الشيخ أبو القاسم النصر باذي المتوفى سنة 67 بعد 300، أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، هذا أول أصل، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، تعزو الخلق فيما هم فيه من الانشغال بالمكاسب والعيال ونحو ذلك، ولا تقيم الموازين عليهم، وإنما ينشغل الإنسان بصلاح نفسه، وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمته، واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، لأن مبنى الطريق على الأخذ بالعزيمة ورفع الهمة وعدم السكون إلى الراحة والرخص والتأويلات وإيجاد الثغرات الشرعية والحيل ونحو ذلك. لا، الطريق ليس كذلك، وإنما الطريق الأخذ بالعزائم. يبقى أصل التصوف 1 ملازمة الكتاب والسنة، 2 ترك الأهواء والبدع، 3 تعظيم حرمات المشايخ، 4 رؤية أعذار الخلق، 5 حسن صحبة الرفقاء، 6 القيام بخدمته. والقيام بالخدمة ده أصل من الأصول المهمة التي بها يكتسب الإنسان التواضع ويخرج من كبر نفسه وغرورها بالخدمة، كده الإنسان بيخضع، ولهذا الخدمة ده طريق مستقل من طرق تهذيب النفس. 7 استعمال الأخلاق الجميلة، 8 المداومة على الأوراد، 9 ترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد الابتداء، فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء. لابد أن بداية الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى تكون بداية قوية وبداية صحيحة بتصحيح التوبة وتصحيح الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح مقام التوبة اللي هي باب الأبواب ليفضي إلى تصحيح بقية مقامات الطريق. وفي مقولة أخرى رائعة للشيخ أبو عبد الله ابن خفيف المتوفى سنة 71 بعد 300 يقول وقد سئل عن التصوف هو تصفية القلب عن موافقة البشرية. بتحاول تخرج عن بشريتك، تبقى تروح فين؟ هتروح لروحانيتك. يعني ايه الكلام ده؟ الإنسان طين نفخ الله فيه من روح، ويسألونك عن الروح كل روح ايه من أمر ربي. فالإنسان فيه نفخة إلهية وطينة أرضي، والتصوف هو إنك تنفصل عن طينيتك وتلتحق بروحانيتك. تصفية القلب عن موافقة البشرية ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية اللي في الإنسان، أخلاق الطبيعة بقى، أخلاق الطين اللي فيه، من الشهوة والجشع والكبر والغرور والحسد والشره والغضب ونحو ذلك، كل دي أخلاق للطبيعة وصفات البشر، ومجانبة دعاوى النفسانية ومنازلة الروحانية. الروحانية هنا اللي هي إيه اللي يشير إليها قوله تعالى قل روح من أمر ربي، مش الروحانية اللي هي بتاعة الجن والعفاريت والشعوذة والكلام ده، لأن الناس أول ما تسمع كلمة روحانية بتروح أذهانهم إلى بعيد، وهذا ليس سبيلنا ولا طريقنا. والتعلق بعلوم الحقيقة، بالعلوم الحقيقة اللي هي علوم القلوب، أن يكون قلبك حاضرا بين يدي الله عند كل فعل، هذا التعلق بعلوم الحقيقة، واستعمال ما هو أولى على الصرمدية، استعمال ما هو أولى في الشريعة على الدوام، الصرمدية يعني على الدوام، دايما أنت بتبحث عن ما هو أولى. ليه؟ لأن السالك في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى إنما يبتغي القرب لله في كل نفس، ما عندوش وقت يضيعه في المباحات، ولهذا دايما بيبحث عن ما هو الأولى، ما هو الأولى في الوقت عشان أعمله. لماذا؟ لأنه يحاسب نفسه على كل نفس، وعاوز يكون أقرب إلى الله في كل نفس، واستعمال ما هو أولى على الصرمدية. والنصح لجميع الأمة، ده من التصوف الحقيقي، النصح لجميع الأمة، النصح لولاة الأمور بالأدب، النصح لخاصة المسلمين بالأدب أيضا، النصح لعامة المسلمين بالأدب، بينك وبينك كده، بينك وبينهم بالراحة وبالرحمة وبالشفقة، ودون أن تتكبر على من تنصحه بأنك واقف منه موقف الناصح، تبقى عاوز تعلم عليه وتعمل عليه أنك أستاذ، لا، وإنما النصيحة تكون مبدأها من الشفقة بالأمة، والوفاء لله على الحقيقة، أن يفي لله سبحانه وتعالى بما شرعه من أحكام على الحقيقة، قاصدا الله سبحانه وتعالى في كل فعل وقول وحال ظاهرا وباطنا، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة. يبقى تاني التصوف، واحد تصفية القلب عن موافقة البشرية، اثنين مفارقة الأخلاق الطبيعية، ثلاثة إخماد صفات البشرية، أربعة مجانبة الدعاوى النفسانية، خمسة منازلة الروحانية، ستة التعلق بعلوم الحقيقة، سبعة استعمال ما هو أولى على الصرمدية، ثمانية النصح لجميع الأمة، تسعة الوفاء لله على الحقيقة، عشرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وأخيرا وبغض النظر عن اشتقاق التصوف من الناحية الصرفية اللغوية والذي نميل فيه مع الرأي القائل بأنه مشتق من الصوفي ومنسوب إليه لشهرتهم بلبسه ولصحة اشتقاقه منه لغة، فإن الإمام القشيري رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 65 بعد 400 من الهجرة يقدم تفسيرا لعدم شيوع هذا الاسم في القرون الثلاثة الأولى ذات الفضل والخيرية، فيقول لعدم شيوع هذا الاسم في القرون الثلاثة الأولى ذات الفضل والخيرية، فيقول اعلموا رحمكم الله أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقه. أفضل حاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسبوا إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينتسبوا إلى أنه مفسر أو فقيه أو نحوي أو لغوي أو شاعر ونحو ذلك، فأفضل حاجة ليهم هو الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقه. فقيل لهم الصحابة، ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صاحب الصحابة التابعين، لأنهم اتبعوهم ولهم أفضلية في السنة النبوية، ورأوا ذلك أشرف سمة، قال كونوا قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشرفهم باتباعهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا ذلك أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين اللي هو القرن الثالث، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهدا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل 200 من الهجرة. وأخيرا وبغض الطرف عن التسمية بالتصوف، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مشهورة أحوالهم ومقاماتهم وأقدامهم الراسخة في الإحسان وتزكية النفس وتربيتها، سواء سمينا ذلك تصوفا أو إحسانا أو سلوكا أو تزكية، فإذا ثبت المعنى وصح فلا إشكال في التسمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.